نعم. نعم. طيب. نقول إذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع. له التضمين لا شك أنه أقوى. أقوى لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثناة. نعم. نعم جمال. نعم. ما إيش؟ لا. إذا شئت فكل الجن، وإن شئت كل الريش أيضا ما في معنى. مثل ما بياني مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم. دليل ايش؟ لا هذا ما يستقيم، لان الصحابه انما قالوا حرمت حيث حرم من اكلها ان يحضر المصلى، ما يتعين انه يوصل بالخبز. ما هو مستقيم أبداً، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول لهذا إن كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرماً. نعم. يوكل ثم قال إلا ما ذكرتم، إنما نستمر. ها؟ نأخذ فوائد. طيب نستمر في أخذ الفوائد. أخذنا من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع، لقوله أحل لكم الطيبات. نأخذ المفهوم أن كل ما حرم الله فهو خبيث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحلال ما اقتنصته الجوارح. فما هي الجوارح؟ هل كل جارح يمكن أن يؤكل لحمه، أن يؤكل مصاده؟ نقول نعم كل جارح، لكن بشرط أن يكون معلما، وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب، وهذه للزواحف. ثم الصقور، وهذه للطائر. فإذا كان من الكلاب فلا بد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. كم شرط؟ ثلاثة. يسترسل إذا أرسل، يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل. ينزجر إذا زجر، يعني إذا زجرته ليقف وقف، لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه. الثالث إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل فهو دين على أنه إنما أمسك على نفسه. الله أعلم.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أظن آخر ما أخذنا الفوائد ماك من أيش؟ من أين؟ طيب ما ذكرنا كيفية التعليم؟ ها؟ موجودة. ها؟ أي وش قلنا؟ قبل وش هذه من فرع على أي شيء؟ من فوائد هذه الآية الكريمة أن من الحيوان ما يقبل التعليم لقوله وما علمتم من الجوارح. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم، لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلما، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح لقوله واذكر اسم الله عليه، وهذا على أحد الاحتمالات في الآية، لأن هناك احتمال آخر وهو أن المعنى اذكر اسم الله عليه عند أكله، ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه إذا أدركتموه حيا قبل أن يقتله الجارح. وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة بركة ذكر اسم الله عليه، بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة، منها حل الذبيحة، حل الصيد، تمام الطهارة في الوضوء، أن البركة تنزل في الطعام، أن الحمل يوقى إساءة الجن والشياطين. المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة، لها شواهد كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها إباحة ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسب. أما إذا قلنا إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء، فحينئذ لا بد من أن ينهر الدم، ويتبين ذلك بالمثال. مثلا لو جاء الكلب، لو جاء بالصيد مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم، فهل يباح أو لا؟ إن قلنا إن المراد بالجوارح الكواسب فهو مباح، وإذا قلنا المراد بالجوارح الجارحات التي يجرحن الجلد ويخرج منه الدم فإنه لا يباح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب، فإن لم يجرح فلا يحل. واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال أن الجوارح هن الكواسب، وأن كل ما أمسكنه على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح. ولا شك أن الاحتياط تركه، لكن التحريم فيه نظر، يعني الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه، ولكن كوننا نلزم بالتحريم لا نجزم به العموم كلوا مما أمسكنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزهل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب. فلهذا قال الله عز وجل مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن من أين مصدره؟ من عند الله عز وجل، مما علمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية، بل علم كل شيء بحسبه. فالعلم هنا ليس هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك، لكنه علم بتعليم الصيد، بتعليم الجوارح كيف يصد، فيكون هنا فيكون فيه دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، يختص بما يقتضيه السياق، وكل شيء بحسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما دكيناه بأيدينا وما دكيناه بواسطة، أي واسطة الجوارح. وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجلب التيسير، لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، ربما يكون مثلا في جبال، في سهول، في أودية، لا يستطيع أن يصيد بنفسه، رخص له أن يصيد بجارحه. فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب ذكر اسم الله تعالى، ومنه عند إرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل، سواء كان ناسيا فإنها لا تحل، لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا، والشرط لا يسقط بالسهو. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة. وقال بعض العلماء إنها أي التسمية تسقط بالسهو، لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل. لكننا نقول إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثما، لأنه إضاعة مال ونوع من الاستهزاء بآيات الله. فهو هذا الذي نسي لا يؤاخذ، لكن النظر الآن ليس في الناسي، ليس في الذابح أو الصائد، النظر الآن في الآكل. نقول لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل، طيب فإن أكل ناسيا فلا شيء، لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد والذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤخذ بالنسيان. لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه لا يؤخذ، ثم يتوجه المنع إلى من؟ إلى الآكل، ويقال له لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ، لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحا، فقال حرمت عليكم الميتة، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال ولا تأكل الميتة. وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الحق. لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيانا حلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله، وقال إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو خلاف ما عليه العلماء. والصواب أن الإجماع لا بد أن يكون أن لا يوجد مخالف، فإن وجد مخالف ولو واحدا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متق لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب. ومنها أيضا أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة، فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن قال قائل سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ قلنا هي أن الفعلية، لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، انتبه، يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية. ثم قال تعالى ما كملنا الآية الله الآية ألم أحل لكم الطيبات، كملناها تفسيرا؟ ها؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم يحتمل المراد بذلك ما قبل هذا، ما اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو اليوم المعين. أحل لكم الطيبات، من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا. فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم، والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام. وعلى هذا فمن كان معلوما بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد والإعدام فلا حرج أن يحذف ويبنى الفاعل أو يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. اليوم أحل لكم، أي أحل الله الطيبات، والطيبات هي ضد الخبيث. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، فما هو ميزان الطيب؟ أهو في ذوق كل إنسان أم في عادة الناس أم ماذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى ما جاءت في الشريعة، فما أحلت الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث. فإن قال قائل ما الأصل؟ أخونا هذا اللي وضع يدك كذا، ما هو الأصل في الأطعمة؟ حل الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، إذن الأصل الحل، فإذا ادعى مدعى أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له ما الدليل على ذلك؟ وما أحله الله فهو طيب لا شك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر، لا، المراد كل ما يطعمون من لحم. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاء، لأن ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله، والحبوب والثمار حلال بدون فعله، فليس من طعامهم الخاص. ولا يمكن أن الله تعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد. فمثلا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل الشعير لنا مأخوذ من الآية هذه؟ لا، لأن هذا ليس من خصائصهم، ولم يكن إحلاله متوقفا على فعلهم. ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم؟ هي الذبائح. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم. وهم اليهود والنصارى. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعه للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم. فهنا فالأطعمة ثلاثة أنواع: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي، فهذا حل للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال له، وإن ذبحوه فهو حلال له، فهو حلال لنا. طيب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل، وطعامكم حل لهم. والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من المؤمنات هن الحرائر، حلال لهم. ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات. فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا أشكال. وأما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فالمراد بهن إيه؟ العفيفات عن الزنا. ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر. والآية محتملة، ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا. المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر. وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. إيش المحصنات؟ الحرائر أو العفيفات على الخلاف. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بشرط: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى أجرا، لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض.
من فضلك اقلب الشريط.